تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران مستعدة لمواجهة التهديدات المتجددة للكيان الصهيوني، معربا عن أمله بأن لا يقوم القادة الصهاينة بخطوات هستيرية من شأنها إثارة حرب شاملة في المنطقة. مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم مباشرة إلى كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، فإلى هناك.
أيام يوم الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحيي اليوم الذكرى 5 لشهادة القائد الكبير الشهيد قاسم سليماني والقائد الكبير الشهيد أبو مهدي المهندس ومن استشهد معهما من رفاقهما، ولكن سأبدأ بتبريك للأمة الإسلامية على بداية شهر رجب الأصب الذي يصب الله تعالى فيه الرحمة صبا على عباده، فلنستفد من هذه الرحمة الإلهية ولنتقرب إليه بالعبادة، ونبارك لكم ولادة الإمام 5 من أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام الباقر في 1 من شهر رجب، ونبارك لكم ولادة الإمام الهادي الإمام 10 من أئمة أهل البيت عليهم السلام في 2 من شهر رجب، كما نعزي بشهادة الإمام الهادي في 3 من شهر رجب على رواية من الروايات. أدخل إلى المناسبة وبعدها نتحدث عن الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة. الشهيد القائد قاسم سليماني هو قائد استراتيجي على المستوى الفكري والسياسي والجهادي. لمسنا هذا الأمر من خلال حركته وطريقة تفكيره وخططه وما أنزل الساحة الجهادية والسياسية بشكل مباشر عن 3 نقاط بارزة في شخصية هذا القائد الاستراتيجي، قائد محور المقاومة وسيد شهداء محور المقاومة. أولا، انطلق الحاج قاسم من أصالة الإسلام، من الإسلام المحمدي الأصيل على خط الإمام الخميني قدس الله روحه الشريفة، وعلى نهج الإمام الخامنئي دام ظله. كان مسباقا للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما هي النتيجة؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، هذا في الآخرة. وأخرى تحبونها في الدنيا، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. النقطة الثانية، أن الشهيد قاسم كشف أمريكا ومخططاتها، وخاصة في العراق وأفغانستان، وتبني أمريكا لداعش، وواجه هذه المنظومة وأسقط مشاريع أمريكا المتنقلة في هذه المنطقة. كذلك كشف إسرائيل الأداة الإجرامية الخطرة التوسعية الموجودة في المنطقة، والتي ترتكز على احتلال فلسطين لكنها تريد احتلال المنطقة بأسرها. سدد لإسرائيل ضربات قاسية جدا من خلال تحديد البوصلة أنها بوصلة فلسطين وتحرير فلسطين والقدس. كان قائدا لفيلق القدس وقائدا لمحور المقاومة، وعمل بشكل دؤوب في هذا الاتجاه، واستطاع أن يعيد لفلسطين تألقها من خلال مركزية المواجهة المقاومة في فلسطين ضد العدو الإسرائيلي. النقطة الثالثة، عمل الشهيد قاسم سليماني على قابليات الشعوب في المنطقة. يعني هو جاء إلى المنطقة، وجد شعوب مؤمنة طيبة طاهرة لديها قابليات، عزز هذا الأمر، وفر الإمكانات المناسبة، جاء إلى المنطقة وكان مع مجاهديها، ساهم ليل نهار بتوفير الإمكانات والتدريب والقدرات وتصحيح الرؤى، وعمل على محاولة ربط بين هذه الساحات بطريقة تستفيد من بعضها لمصلحة فلسطين المحتلة. له الفضل فيما نراه اليوم من صمود وثبات واستعادة القضية الفلسطينية لحضورها وعالميتها وانتعاشها مجددا لتكون القضية المركزية الأولى لأهل المنطقة وللمسلمين ولأحرار العالم. أستعير من سماحة إمامي وقائدي التعبير الذي استخدمه بحق الشهيد سليماني. قال سليماني مدرسة، وقال ستحقق كل أهداف الحاج قاسم بفعل عظمة روحه ودمه وعلى أيدي إخوانه وأبنائه وتلامذته المقاومين والمجاهدين من كل شعوب أمتنا التي ترفض الذل والخضوع للمستكبرين والمستبدين. وأستعير كلمة من حبيب قلبه ورفيق جهاده العاشق المحب سيد شهداء المقاومة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، الذي قال عنه: وصل الأخ الحبيب والقائد العظيم الحاج قاسم سليماني إلى غاية آماله، وتحققت له أغلى أمنياته، ونال وسام الشهادة الرفيع ليكون بحق سيد شهداء محور المقاومة. الشهيد قاسم أنموذج ورائد وعلم وراية، آثاره ستستمر في مواجهة إسرائيل إن شاء الله تعالى حتى تزول من الوجود، وأمثولة في مواجهة الاستكبار الذي يدعم هذا الكيان الغاصب. أما الشهيد القائد أبو مهدي المهندس فهو علم من أعلام العراق، دوره أساسي وكبير ومؤثر في قيادة هذه الثلة المؤمنة المجاهدة للتحرير من صدام اللعين وأمريكا الشيطان الأكبر وداعش التي غزت العراق. هذا نموذج للالتزام الحقيقي الذي قام به الشهيد أبو مهدي المهندس، هو نموذج للالتزام الولائي، وتحت سقف المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف دوره كبير في تأسيس الحشد الشعبي، هو راية خفاقة في سماء الأمة على طريق فلسطين وعزة العراق ودحر الاحتلال الأمريكي، نماذج رائعة في ذكراها السنوية، كل التعزية والتبريك لهما وللشهداء الذين كانوا معهما، كل التعزية والتبريك للشهداء الأبرار لعوائلهم وبلدانهم ومحبيهم والأمة الإسلامية كل التعزية والتبريك لصاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أبدأ بالنقاط السياسية العامة. أولا، عند اجتياح العدو الإسرائيلي للبنان ووصوله سنة 1982 إلى العاصمة بيروت خلال أيام، بقينا نقاوم كمقاومة إسلامية ومقاومة وطنية وكل المقاومين الشرفاء من سنة 1982 إلى سنة 2000 حتى حررنا هذه الأرض. تحررت خلال 18 سنة ببركة المقاومة. لكن العبرة أن إسرائيل وصلت إلى بيروت خلال أيام. أما في سنة 2024 في عدوان أيلول، حاولت إسرائيل لمدة 64 يوما قبل وقف العدوان أن تتقدم مئات الأمتار، وكانت صعبة عليها ودفعت ثمنا كبيرا من جنودها وجيشها وضباطها، ولكن لم تتمكن أن تتقدم أكثر من مئات الأمتار على الحافة الأمامية. لماذا لم تتمكن من الوصول إلى جنوب نهر الليطاني؟ لماذا لم تتمكن من الوصول إلى النهر؟ لماذا لم تتمكن من الوصول إلى بيروت؟ لأن المقاومين المجاهدين الصامدين الأسطوريين صمدوا ووقفوا بوجه العدو الإسرائيلي. هذا ردع. ما هو الردع؟ عندما تكون أمام جيش يأتي بخمس فرق تعدادها 72 ألف جندي وضابط من أجل أن يخترق الحدود ومن أجل أن يصل إلى النهر أو أبعد من النهر ولا يتمكن من ذلك، ألا يعني أن المقاومة قوية ورادعة ومؤثرة وتعطل أهداف العدو؟ رغم التدمير الواسع الذي قامت به إسرائيل والعدوان الإجرامي الذي لم يترك لا بشر ولا حجر ولا أي شيء، مع ذلك عقد الاتفاق الذي طلب فيه العدو وقف إطلاق النار، ونحن وافقنا من خلال الدولة اللبنانية على وقف إطلاق النار. عندها عند وقف إطلاق النار كانت لدى المقاومة قدرة وازنة وحضور مقاوم وازن ومؤثر. يعني لم تنتهي المعركة ولم يحصل الاتفاق على أساس أنه ما عاد في قدرة، ما عاد في إمكانية، أبدا. هو بسبب القدرة، بسبب الإمكانية، بسبب المقاومين، بسبب الجهاد، بسبب العزة، بسبب القوة، بسبب الصمود والتضحية والعطاءات، أرغم هذا العدو على أن يطلب وقف إطلاق النار. إذن لدى المقاومة قدرة وازنة. هؤلاء المقاومون الذين يمتلكون الإرادة الصلبة والعزم الاستشهادي الذي يرفض الاحتلال. لا تنسوا، واجهنا عدوانا غير مسبوق، صمدنا كمقاومة وصمد شعبنا وصمد لبنان، وكسرنا معا شوكة إنهاء المشروع المقاوم، كسرنا شوكة إسرائيل. لم تتمكن إسرائيل من تحقيق هدفها. صحيح أن التضحيات كانت كبيرة، ولكن المعبر لبقائنا أعزة هي أن نقدم هذه التضحيات الكبيرة. ما هو إذا ما تقدمت التضحيات الكبيرة النتيجة شو؟ نتيجة أنه يتوقف الإنسان، نتيجة أن لا يقاوم، نتيجة أن تدخل إسرائيل وأن تحتل وأن تصل إلى بيروت؟ لا، نحن أعزة، ستستمر المقاومة إن شاء الله تعالى. بعد معركة أولي البأس هناك نتائج أصبحت محفورة، وهذا يجب أن نراه. بعد معركة أولي البأس لا إمكانية أن يستمر الاحتلال في لبنان من دون مقاومة، ولا إمكانية أن يتمكن العدو الإسرائيلي من الاجتياحات كما يريد، ولا إمكانية أن يؤسس منطقة خاصة يصنع فيها جيشا له يقتطعه من لبنان، ولا إمكانية لمستوطنات إسرائيلية. انتبهوا، هذا الذي حصل في معركة أولي البأس قطع الطريق أمام إسرائيل ليكون لها أمال في لبنان بسبب المقاومة والشعب والجيش وهذا التكامل الموجود. إذا أردتم المقارنة انظروا إلى ما حصل في سوريا. احتل في الجولان مساحة تساوي مساحة غزة مرة ونص، ضرب كل قدرات الجيش السوري والشعب السوري، وبالتالي هو يسرح ويمرح ويتصرف كما يريد ليعطل إمكانات سوريا إلى أمد طويل، وليضمن أن لا تكون هناك مواجهة له من قبل السوريين. أعتقد أنه في المستقبل سيكون للسوريين، للشعب السوري، دور في مواجهة إسرائيل، لأنه شعب مقاوم وشعب شريف وشعب له تطلعات نحو العزة والحرية. لكن هذه المقارنة يجب أن تكون أمامنا. كان يمكن أن يحصل في لبنان ما حصل في سوريا لولا المقاومة. يجب أن يسجل هذا الأمر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، المقاومة خيار، خيار ثقافي، خيار إيماني، خيار سياسي، خيار جهادي. هذه المقاومة مقابلها التسليم للعدو بما يريد أن يصنع خشية أن يؤذينا مرحليا، لكنه يأخذ كل شيء للمستقبل. نحن اخترنا المقاومة كخيار إيماني، هي خيارنا لتحرير الأرض وحماية السيادة ونصرة فلسطين والحق في مواجهة الاحتلال التوسعي الإسرائيلي. هذه المقاومة عادة حتى تتمكن من فعل شيء يجب أن تكون حاملة لأمرين: الأمر الأول الإيمان والاستعداد، الأمر الثاني الاستعداد العملي والإمكانات العملية التي تترجم وتترجم هذا الإيمان. هنا سأكون واضحا بشكل جلي، قيادة المقاومة هي التي تقرر متى تقاوم وكيف تقاوم وأسلوب المقاومة والسلاح الذي تستخدمه. يعني ما حدا يتصور أنه والله موجود مقاومة، يعني كل ما يحصل حادث على المقاومة أن تتصدى، على المقاومة أن ترد. مين بيحط قواعد للمقاومة؟ المقاومة تضع قواعدها. لذلك لا يوجد جدول زمني يحدد أداء المقاومة، لا بالاتفاق ولا بعد انتهاء مهلة 60 يوما في الاتفاق. لقد قلنا بأننا نعطي فرصة لمنع الخروقات الإسرائيلية وتطبيق الاتفاق وأننا سنصبر. لا يعني هذا أننا سنصبر لمدة 60 يوما، ولا يعني هذا أننا سنصبر أقل أو أكثر من 60 يوما. صبرنا مرتبط بقرارنا حول التوقيت المناسب الذي نواجه فيه العدوان الإسرائيلي والخروقات الإسرائيلية. قد ينفذ صبرنا قبل 60 يوما، وقد يستمر. هذا أمر تقرره القيادة. قيادة المقاومة هي التي تقرر متى تصبر ومتى تبادر ومتى ترد. أنا بتمنى ما تتعبوا حالكم كتير، لا بالتحليلات السياسية ولا ببعض التصريحات، إنه ماذا سيفعل حزب الله إذا مر 60 يوم ماذا سيفعل حزب الله؟ قبل ذلك مع الاعتداء، عندما نقرر أن نفعل شيئا سترونه مباشر، وبالتالي لا توجد قاعدة تعني السكوت أو المبادرة، هذا هو قرارنا. أما الاتفاق فهو يعني حصرا جنوب نهر الليطاني، وهو يلزم إسرائيل بالانسحاب، والدولة الآن ونحن منها هي مسؤولة عن أن تتابع مع الرعاة لتكف يد إسرائيل ويطبق الاتفاق. معركة أولي البأس ثبتت مشروعية وأهمية المقاومة التي خرجت مرفوعة الرأس ومنصورة بكسر مشروع الاحتلال ومنع إنهاء المقاومة. النقطة الثالثة، يطلقون توصيفات كثيرة على نتائج العدوان الإسرائيلي ليهزموا المقاومة وبيئة المقاومة نفسيا. أنا سأذكر بعض التعابير اللي عم بيقولوها لحتى الناس تكون واضح عندها، ما تتأثر من مجرد بعض الكلمات التي تفتقر إلى الحقائق وإلى الوقائع. يقولون المقاومة ضعفة، لكنهم يغفلون عن أنها بعد إرباكها 10 أيام بعد شهادة سيد شهداء المقاومة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، بعد 10 أيام بدأت بالتعافي، وكل المحللين وكل الناس رأوا كيف أنها عادت إلى الميدان بقوة، ومع الاتفاق خرجت قوية ببركة المقاومين والشعب والمحبين والشهداء والجرحى والأسرى وكل أولئك الذين قدموا أغلى ما عندهم. إذن المقاومة قوية. يقولون ضرب العدو إمكانات المقاومة. طيب إذا ضرب إمكانات المقاومة، شو اللي كان عم بيوقف العدو بعد لحدود 64 يوم ولما خرج العدو بهذا الاتفاق مع الدولة اللبنانية؟ بقيت الإمكانات موجودة وكان لديها قدرة أن تستمر فترات طويلة. إذا الإمكانات موجودة. يقولون المقاومة تراجعت. أقول لهم المقاومة إيمان وقناعة أولا. المقاومة مش سلاح يا جماعة، المقاومة إيمان. هذا الإيمان قوي وتصلب وتجذر. روحوا اسمعوا الأطفال، اسمعوا النساء، اسمعوا الشيوخ، شوفوا هؤلاء الجرحى من أثر البيجر أو من أثر المعارك التي حصلت، اسمعوا شو بيقولوا. مستعدين جراحاتهم تتكرر، ومستعدين يعطوا أولادهم الآخرين، ومستعدين يبقوا في المعركة، ومستعدين يقدموا كل شيء. هذا يعني أن المقاومة تجذرت أكثر وأصبحت أقوى، وهي ستعلم الأجيال القادمة. المقاومة لم تتراجع، ازدادت وستزداد. معنوياتنا عالية رغم الجراح والآلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يقولون استشهد عدد كبير. خير إن شاء الله، إن شاء الله أنتم مفكرين أنه إذا استشهدنا شهداء يعني معناتها نحن خسرنا. لا، الشهادة مطلب عند هؤلاء، لأنه كل واحد من هؤلاء جاء أجله، بيدعي الله عز وجل يا رب عندما يأتي أجلي أريد أن أكون في قلب المعركة. وهذا أرقى نموذج، فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر. لذلك نحن لما منقول عن الشهيد بدنا نحكي مع عائلته منقول نعزي ونبارك، نعزي بفقد الأحبة وهذا أمر طبيعي، ولكن نبارك أنه وصل إلى ما تمنى. الدماء، دماء الشهداء من ناحية تنفعه في مقامه، ومن ناحية أخرى تعزز مسيرة الجهاد وتراكم التضحيات والقوة من أجل تحقيق الانتصار. قال تعالى في كتابه العزيز والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الشهداء يحيون مستقبلنا على درب الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، الذي استشهد مع أكثر من 70 من أصحابه وأولاده وعائلته، وسبيت النساء، وزينب كانت الإعلامية الأولى التي عبرت عن هذه الحادثة. فكانت النتيجة أن شهادة الإمام الحسين عليه السلام أحيت الأمة من بعده، ونحن من بركات هذه الشهادة نقف دعما للحق في وجه الباطل. يقولون الأضرار المادية كثيرة، هذا اختبار، هذا امتحان، لم نسقط في الامتحان الحمد لله تعالى، والأضرار المادية تعوض إن شاء الله تعالى، المهم أن المشروع لم يسقط. في عبارة أنا وعم حضر اجت ببالي، كل ولادة يترافق فيها الألم والأمل. حتى الطفل لما بيجي على الحياة بيطلع عم يبكي، بعد منها هذا الطفل هو الذي يصبح عظيما. كل ولادة يترافق فيها الألم والأمل، معركة أولي البأس، ولادة جديدة للبنان، العصي على الاحتلال ويحمل أمل المستقبل بشموخ أبنائه، بشموخ أرزه، عزيزا سيدا مستقلا لا تتحكم فيه أمريكا وإسرائيل. على كل حال لاقونا وحتشوفوا المستقبل. حاج البعض يحاول أنه يتفلسف بأنه يا مساكين مدري شو صار معكم، لا أبدا، هذا اختبار نجحنا فيه والحمد لله تعالى. وعلى كل حال يا ما في ناس مزعوجين، ممغوصين، متوترين، عم بيعملوا تحليلات، عم بيزتوا اتهامات، هن اللي متألمين لأنه ما كانوا متوقعين أن المقاومة ستخرج قوية عظيمة رأسها مرفوع، عطت عطاءات وتضحيات، لكن هذه هي التضحيات التي تؤسس للمستقبل. نحن اليوم لازم دائما ننظر بنظرة إنسانية، نظرة حق. بالله عليكم، معقول اللي عم بيصير بفلسطين وبغزة؟ أكثر من 155,000 شهيد وجريح، وأكثر من 2,000,000 ينتقلون من مكان إلى آخر تحت الخيم وفي الشتاء، وإسرائيل تجوعهم وتبيدهم وتقتل منهم، والمجازر اليومية أصبحت بشكل عادي وطبيعي، وأمريكا وفرنسا وبريطانيا والدول الكبرى كلها تتفرج، أليس هذا ظلم واستبداد وشيطنة وانحراف يجب مواجهته؟ طيب مع كل هذا اللي عم يحصل، شو الشعب الفلسطيني العظيم الاستثنائي التاريخي، هذا الشعب اللي 15 شهر هو صامد يتحمل والمقاومة مستمرة. هذا شعب يعني يستطيع الإنسان أن يقول أنه من أرقى، إن لم يكن أرقى الشعوب في العالم بالتضحيات والعطاءات التي يعطيها. هذا شعب سيبقى حيا، مقاومته ستبقى. نعم هم دمروا البيوت والأطفال قتلوها والنساء قتلوها، لكن العقيدة بقيت وستبقى والمقاومة مستمرة. هون بدنا نرسل تحية خاصة لليمن، قيادة اليمن وشعب اليمن وجيش اليمن. شو هاليمن الذي أعطى نموذج رائع؟ مين بعد بيقدر بكل العالم من الدول العربية والإسلامية والتي تدعي الإنسانية أيضا أنه يقول والله أنا ماني قادر؟ شوفوا اليمن، اليمن الفقير بإمكاناته، الغني بشعبه وقيادته، الغني بإيمانه وصلابته، ليكوا شو عم يعمل. من لا شيء عم يعمل شيء في مواجهة هذا العدو الإسرائيلي. مش العدو الإسرائيلي بس، العدو الإسرائيلي وأمريكا وبريطانيا ومن معهما كلهم عم بيقاتلوا من أجل الظلم الإسرائيلي والإبادة الإسرائيلية. وين نحن لازم نكون؟ بهالمحل لازم نكون، مش بمحل آخر. ما بينقال أنه لماذا تقاتلون، بينقال لماذا أنتم لا تقاتلون من أجل الحق. هذا السؤال المركزي. أختم بأننا كحزب الله حريصون على انتخاب الرئيس على قاعدة أن تختاره الكتل بتعاون وتفاهم في جلسات مفتوحة، وهذا التوافق هو فرصة سانحة لنقلب صفحة باتجاه الإيجابية في لبنان. الإلغائيون لا فرصة لهم، المستقون بالأجانب لا يستطيعون تمرير هذا الاستحقاق باستقوائهم. نحن نريد إنجاز 9 كانون الثاني باختيار رئيس جديد لمرحلة جديدة إيجابية وتعاونية تؤدي إلى الاستقرار، ونعمل على أساس تثبيت وتكريس الوحدة الوطنية والوحدة الإسلامية وكل أشكال التعاون الداخلي من أجل أن ننهض ببلدنا ونؤدي قسطنا للعلا في التعاون وفي إعمار بلدنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن مشاهدينا، كانت هذه كلمة الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله، تحدث بداية في الذكرى 5 لاستشهاد قادة النصر، تحدث عن الشهيدين قاسم سليماني وأبو.
استمعنا وإياكم إلى كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في ذكرى استشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، حيث أكد أن المقاومة عند الاتفاق كانت وازنة ومقتدرة، والعدو الإسرائيلي هو من أرغم وأرغم على طلب وقف إطلاق النار في لبنان. وقال الشيخ نعيم قاسم إن معركة أولي البأس حققت إنجازات كبيرة وراسخة، وكسرت شوكة كيان الاحتلال الإسرائيلي وقطعت الطريق أمام آمال العدو في لبنان. وأضاف أن لبنان لولا المقاومة لكان حصل بها ما حصل في سوريا. أيضا وحول استمرار خروقات العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن صبر المقاومة مرتبط بقرار قيادتها حول التوقيت المناسب للرد والمواجهة، وقد يكون هذا الأمر قبل انتهاء مهلة 60 يوما أو بعدها، وهذا الأمر مرتبط بقرار قيادة المقاومة الإسلامية في لبنان. شكرا لكم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. العون عونك في البلاء، لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم.
قد عرفتك دائما ربا إلها راحما أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم
العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم
كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم
العون عونك في البلاء لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم
قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بما يليق بوجهه الكريم، وأفضل الصلاة والسلام على من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، وعلى آله الهداة إلى مرضات العزيز الحكيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نقف على مشارف خاتمة لقاءاتنا الطيبة معكم حول أمير المؤمنين علي عليه السلام في القرآن. نجد أنفسنا عاجزين عن الإلمام بعشرات الآيات بل مئاتها نازلة في أهل البيت عامة وفي الإمام علي خاصة، لذا لابد أن يكون بعد لقاء من وداع. ووداعنا معكم على هذه الآية المباركة من سورة الأحزاب، قوله عز من قائل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والنحب هو النذر المحكوم، وقضى نحبه أي وفى بنذره، ويعبر بذلك عمن توفي. والآية الكريمة تقول: من المؤمنين من قضى أجله بموت أو قتل في سبيل الله تعالى، ومنهم من ينتظر أجله وما بدلوا شيئا مما كانوا عليه من قول أو عهد تبديلا. كتب الخوارزمي الحنفي في المناقب، قيل: نزل قوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه في حمزة وأصحابه، كانوا عاهدوا الله لا يولون الأدبار، ف فجاهدوا مقبلين حتى قتلوا، ومنهم من ينتظر. علي بن أبي طالب عليه السلام مضى على الجهاد ولم يبدل ولم يغير. وقال الكلبي في تفسيره: التسهيل لعلوم التنزيل، ما بدلوا العهد بالصبر ولا نكثوه بالفرار. والآن كيف يتأكد لنا مستمعين الكرام أن علي عليه السلام كان هو المنتظر في هذه الآية الشريفة؟ لنستقرئ الروايات حتى يتبين لنا ذلك. مستمعينا الأفاضل، كتب السيد هاشم البحراني صاحب تفسير البرهان في مؤلفه القيم اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية أن من أسماء الإمام علي عليه السلام في سورة الأحزاب أنه من المؤمنين، وأنه ممن ينتظر وممن لم يبدل تبديلا. أما ما أثبت ذلك فروايات عديدة، منها ما جاء في كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي، قال: وسئل علي وهو على المنبر بالكوفة عن قوله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فقال: اللهم غفرا، هذه الآية نزلت في وفي عمي حمزة وفي ابن عمي عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. فأما عبيدة فقضى نحبه شهيدا يوم بدر، وحمزة قضى نحبه شهيدا يوم أحد، وأما أنا فأنتظر أشقاها، يخضب هذه من هذه. وأشار إلى لحيته وهامته، ثم قال: عهد عهده إلي حبيبي أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. ذكره الشبلنجي الشافعي في كتابه نور الأبصار بمناقب آل النبي المختار، نقلا عن الفصول المهمة في معرفة الأئمة لابن الصباغ المالكي. وروى السيد شهاب الدين الإيجي الشافعي في كتابه توضيح الدلائل في تصحيح الفضائل بإسناده عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: ومنهم من ينتظر علي بن أبي طالب. وبإسناده عن عبد الله بن عباس روى الحافظ الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل لقواعد التفضيل أنه قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعني عليا وحمزة وجعفر. فمنهم من قضى نحبه، يعني حمزة وجعفر. ومنهم من ينتظر، يعني عليا، كان ينتظر أجله والوفاء لله بالعهد والشهادة في سبيل الله. ثم قال ابن عباس: فوالله لقد رزق الشهادة. كذا روى الحسكاني عن أبي إسحاق عن علي عليه السلام أنه قال: فينا نزلت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى أن قال: فأنا والله المنتظر، وما بدلت تبديلا. وفي رواية أوضح رواها الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في مؤلفه النافع ينابيع المودة لذوي القربة عن الحافظ أبي نعيم الإسفهاني قال: عن ابن عباس وعن جعفر الصادق عليه السلام قالا: قال علي كرم الله وجهه: كنا عاهدنا الله ورسوله، أنا وحمزة وجعفر وعبيد بن الحارث، على أمر وفينا به لله ولرسوله، وتقدمني أصحابي وخلفت بعدهم، فأنزل الله سبحانه فينا: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، حمزة وجعفر وعبيدة، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أنا المنتظر، وما بدلت تبديلا. وتتوافد المصادر السنية والشيعية أيها الإخوة والأخوات معاضدة لتفسير الآية الكريمة التي نحوم حولها في هذا اللقاء الطيب معكم. فإضافة إلى ما سلف مما أوردناه، روى ما مر علينا عالم الهند عبيد الله الأمر تسري في كتابه المناقب أو أرجح المطالب، والسيد هاشم البحراني في تفسيره البرهان عن مصادر عديدة، من ذلك ما أسنده إلى عبد الله بن الحسن عن آبائه عليهم السلام قال: وعاهد الله علي بن أبي طالب عليه السلام وحمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب عليه السلام ألا يفروا في زحف أبدا، فتموا كلهم، فأنزل الله: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. حمزة استشهد يوم أحد، وجعفر استشهد يوم مؤتة، ومنهم من ينتظر، يعني علي بن أبي طالب عليه السلام، وما بدلوا تبديلا، يعني الذي عاهدوا الله عليه. وقريبا منه ما رواه ابن شهرشوب في مناقب آل أبي طالب، والقمي في تفسيره، وسبط بن الجوزي الحنبلي الحنفي في تذكرة خواص الأمة، والشيخ الصدوق في بعض مصنفاته، والبياضي في الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، والخازن في تفسيره، والبغوي في معالم التنزيل، وابن مردوي في المناقب، كما في كشف الغمة للأربلي، والكشفي الترمذي الحنفي في المناقب المرتضوية وغيرهم. بقي أن نقف على حقيقة مهمة، وهي مستمعين الكرام، أن القرآن نزل بعشرات الآيات ومئاتها في أهل بيت النبوة عامة، وفي أمير المؤمنين علي خاصة، وكلها مادحة وكاشفة لمناقبهم وفضائلهم، ومؤدية إلى التعريف بأفضليتهم، ومنها قوله تبارك وتعالى: ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقد أنبأ الإمام علي عليه السلام بعهد معهود صادق مصدق من الرسول الصادق المصدق صلى الله عليه وآله أنه عليه السلام هو المنتظر لأي شيء وعلى أي حال. قد أخبر مرارا وتكرارا أنه ينتظر الشهادة، وكم بكى شوقا لها سلام الله عليه، فطمأنه النبي في أحاديث كثيرة أنه سينالها، وشهر رمضان: كأني بك وأنت تصلي لربك، وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة ثمود، فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك. فسأله علي عليه السلام: هنا يا رسول الله، وذلك في سلامة من ديني؟ فقال صلى الله عليه وآله: في سلامة من دينك. ومن هنا كان يسمع مرارا يقول بعد قراءته قوله تعالى: ومنهم من ينتظر. أما أنا فأنتظر أشقاها، يخضب هذه من هذه، يقول ذلك ويشير إلى لحيته وهامته. بهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي وإياكم إلى نهاية الحلقة الأخيرة من برنامج علي في القرآن، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة ونسألكم الدعاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده. إذا أراد الله بعبد خيرا، الله عز وجل عندما يريد خيرا بالإنسان يهديه إلى سبل الخير، وأعظم وأكبر وأوسع سبل الخير هو التفقه في دين الله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان فيه خير، وإذا أراد الله عز وجل فيه خيرا جعله فقيها في دينه. أما إذا الإنسان لا خير فيه ولم يرد الله به خيرا بل أراد به شرا، تركه بلا فقه ولا معرفة بالدين. والمراد بالفقه أيها الإخوة الكرام في لسان الروايات الشريفة ليس هو الفقه المصطلح، يعني ليس معرفة الأحكام أو استنباط الأحكام الشرعية من مداركها المقررة طبقا لبعض القواعد والأصول، يعني ليس هو ممارسة الفقيه الآن المجتهد للفقه. هذا نوع من أنواع الفقه، قسم من أقسام الفقه. الفقيه وإن كان في زماننا يطلق على المجتهد في أحكام الدين، إلا أن الروايات الشريفة تختلف عن هذا الاصطلاح المتأخر. هذا اصطلاح متأخر في لسان الروايات، في لسان الآيات الشريفة. الفقه يعني المعرفة الدينية بصورة عامة، يعني في الأصول، في الفروع، في التعاليم الإلهية، في كتاب الله، معرفة الصفات الإلهية، معرفة الله، معرفة الحجج، معرفة القرآن، معرفة الدين كله كمنظومة كبيرة، معرفتها هو الفقه. فالمتفقه في دينه هو الذي له معرفة في دينه، عند معرفة بالأصول، أصول الدين، عند معرفة بفروع الدين، عند معرفة بأخلاق الإسلام، عند معرفة بأصول الإسلام، قواعد اللي قام عليها الدين، أهداف الدين، تعاليم الدين، عند معرفة بالكتاب، عند معرفة بالحديث. هذه المعرفة الشاملة والكاملة هي التي تسمى فقها في اصطلاح الروايات الشريفة. الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا جعله متفقها في دينه، وفقه لمعرفة دينه، للتعرف على ثقافة دينه. وأما إذا الله عز وجل لم يرد بإنسان خيرا جعله خلوا من الفقه، لا فقه له، لا معرفة له بالدين، جعله عاميا من ناحية دينية كما هم الأعراب الذين لا يتفقهون. فإذا أيها الإخوة الكرام، من هنا نعرف منزلة الفقه، وأن الفقه هو الخير الكثير، وأن على الإنسان أن يكون فقيها بدينه، طبعا بدرجات متفاوتة. يعني نحن لا نريد من الناس أن يكونوا كلهم مجتهدين، وإنما أن تكون لهم معرفة بدينهم. يعني لما يسأل عن دينه يعرف، لما يعرف عنده معرفة إجمالية بكتاب الله، عنده معرفة إجمالية بالأحاديث الشريفة، عنده معرفة إجمالية بالفقه، لا يكون عربي، لا يكون جاهل تماما بالدين، لأنه لا شر من إنسان جاهل بدينه. رزقنا الله وإياكم الفقه والتفقه في الدين، آمين رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.
Oh, نجواك ما أحلى يا رب.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنوار. إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري يا رب يا رب. أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي، إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي يا رب يا
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن الشهيد القائد سليماني كشف مخططات أمريكا وإسرائيل في المنطقة واستطاع أن يعيد لفلسطين تألقها. الاحتلال يرتكب 4 مجازر في قطاع غزة، والمقاومة توقع جنود الاحتلال في كمين بجباليا. أمريكا توافق على صفقة أسلحة ضخمة للكيان الصهيوني بقيمة 8 مليارات دولار.